الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار المقبلون على الحياة. قد يختصر عليهم مشوارا طويلا من البحث عن طريق النجاح وأسرار الناجحين الذين أصبحوا ملء السمع والبصر وأفادوا مجتمعاتهم وأممهم خلال مسيرة حياتهم، وهم ممن كان نجاحهم حقيقيا حققوه بأيديهم دون أن يتسولوه، بل حفروا بأيديهم صخور الحياة وعانوا لأواءها ومشقتها وعانوا الأمرين للوصول إليه. لقاء الخميس هو برنامج اجتماعي بدأ بفكرة نبيلة مفادها جمع التجارب الناجحة في كافة المجالات ونقدمها على ألسنة أصحابها في عرض مباشر أمام الجمهور الذين يحلو لنا تسميتهم أصدقاء لقاء الخميس، وهم الراغبون في صنع حياة أفضل بالنسج على منوال الناجحين والانتفاع بسيرهم. انطلق لقاء الخميس للشباب قبل عامين في الرياض، وها هو اليوم يغطي 12 مدينة في وطننا الغالي، كما تعدى حدود الوطن بوصوله إلى مملكة البحرين وأمريكا وبريطانيا، ممثلا هويتنا السعودية الخاصة، وهو بانتشار مستمر بإذن الله. وها هو اليوم يطلق نسخته الجديدة لقاء الخميس للرموز الأول، فمرحبا وأهلا بكم. ومن أهم لبنات مجتمعنا السعودي على وجه الخصوص وأميز أبناء بلدنا الطيب رجل ملأه الله علما وحباه في القلوب قبولا وجعل الإدارة بالنسبة له فنا، وما أحسن المناصب إذا ما اقترنت بالدين وبالعلم الشرعي المؤصل الرصين. دعونا نرحب جميعا بقامة من قامات العلم والسياسة، شيخ خدم ولا زال يخدم الدين والوطن، لنتأمل مع معاليه ثمن المعالي ونستلهم منه نتائج العزم والهمم. نرحب جميعا بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، أصدقاء لقاء الخميس وحضور هذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أسجل في فاتحة هذه السلسلة من لقاء الخميس المعنونة بالرموز الشكر والتقدير لأخي الأستاذ الشاعر منصور بن عبد الرحمن الغطي أمين لقاء الخميس والمشرف عليه وصاحب فكرته، لأنه أبلى بلاء حسنا في عمل ليس بمكرر، وهو إقامة الجسر بين الناجحين وبين الأجيال الجديدة من الشباب. وهذه المهمة مهمة صعبة، لأن كل جديد صعب، والمؤمن بهدف لا بد أن يجد صعوبات لمن لم يعلم أبعاد أهمية مثل هذه البرامج. لكن لما نجح فأجد من اللزام علينا جميعا الشهادة بالفضل لأخينا أبي عبد الرحمن ولمن معه من العاملين في نجاح لقاء الخميس في جميع أجزائه وعناوينه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم دائما ذخرا للدين وذخرا للوطن وذخرا لشباب هذه الأمة. ثم شكري لأخي العزيز الحكيم المتألق الأخ محمد الرحيد الذي قدم لنا هذه المقدمة وعمل في الاستعدادات لهذا اللقاء، فله جهد مشكور في ربط الشباب وحض الشباب على الصناعة، صناعة النجاح، وعلى التألق وعلى تجاوز العقبات، وأن يكون الإنسان أو الشاب صانعا مؤثرا فاعلا بنجاح. أيها الأخوة، الحديث في مثل هذه المناسبة ليس حديث محاضرة ولا حديث مجالس علم ولا حديث فكر، وإنما هو حديث تلقائي، يعني كيفما جاء الحديث يكون كأننا في جلستنا هذه وفي لقائنا هذا نتكلم بعفوية مما يأتي في الخاطر ليكون أقرب للحقيقة وأبعد عن التكلم. واللقاء فيما فهمت من الأخ منصور أنه يهدف إلى وضع نماذج لطرق النجاح ليقتدي بها الجيل الجديد الذين ربما رأوا الناجحين أو سمعوا بهم أو سمعوا كلامهم أو تابعوهم، لكن يصعب عليهم فهم آليات عمل النجاح وكيف يكون النجاح. أحب أن أقدم بمقدمة ضرورية في فهم معنى النجاح. أولا، النجاح هناك ثنائية تكلمت عليها في أكثر من مناسبة، من أكثر أيضا من 10 أو 15 سنة، هناك ثنائية لا تلازم بين طرفيها، وهذه لا بد أن تكون إطار بين عيني كل مريد للنجاح. هذه الثنائية هي أنه لا تلازم بين النجاح والكمال. النجاح والكمال شيئان يظن البعض أنه لا يمكن أن يكون الإنسان ناجحا إلا إذا كان كاملا، وهذه القاعدة لا أصل لها لا في الشرع ولا في العقل ولا في المسيرات العملية، لأن النجاح جزئي يسمى نجاحا وكلي أيضا يسمى نجاحا. فالله جل وعلا جعل للرسل أولي العزم ولغيرهم جعل لهم النجاح الكبير في هداية الناس، ولكن مع ذلك ليسوا على درجة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإذا هؤلاء القدوة الكبيرة وهم الرسل نجحوا وبلغوا رسالة الله جل وعلا، لكن ليسوا على درجة واحدة، بل جعلهم الله متفاوتين. وهذه المسألة مهمة جدا في فهم معنى النجاح، وأن النجاح لا يعني الكمال، النجاح المطلق لا يعني الكمال المطلق، وقد يكون المرء ناجحا ولكن عنده جوانب نقص في أشياء، وقد يكون ناجحا في شيء وعنده عدم إحسان وإجادة لأشياء أخرى. فعندنا هنا هذه القاعدة لا بد أن تكون في الإطار لكل شاب، أنه لا يلزم من أن لا يلزم لكي تكون ناجحا أن تكون كاملا، فهناك نجاح ونجاح ونجاح مع النقص. اثنين، النجاح تيسير من الله جل وعلا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ميسر لشيء، والله جل وعلا خلق الخلق متنوعين، متنوعين في استعداداتهم، وبالتالي متنوعين في النتيجة التي تكون من استعداداتهم. ولذلك يقول أهل الحكمة وأهل والخبراء والحكماء على مدى التاريخ أنه لا يوجد إنسان لا يمكن أن يكون ناجحا، كل إنسان يمكن أن يكون ناجحا، لكن فيما عنده من استعدادات. ولذلك النجاح لا بد أن يكون تكاملي وليس نسخة متكررة، لا يمكن أن يكون النجاح نسخة متكررة في جميع الناس. الأب نجح في شيء، الأبناء ينجحون في نفس الشيء، وإلا لا يكونوا ناجحين. هذه فكرة غلط كبيرة حتى في مفهوم التربية وفي مفهوم التحريك، تحريك المواهب. كذلك أن يكون شخص ناجح مثلا في طلب العلم وفي العلم الشرعي، يتصور لا يكون النجاح إلا في العلم وطلب الشرعي وفي طلب العلم والعلم الشرعي وغيره لا يكون ناجحا. إذن مهمتنا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مهمتنا في صناعة النجاح، وهي التي يسعى لها لقاء الخميس مع الشباب، أن يعرف استعدادات كل شاب وأن يحرك للعمل فيما ييسر له، فهنا ينجح ويشجع. ولا بد أن يكون هناك تكامل وتنوع في الأمة، تكون معه الأمة قوية. نقطة ثالثة من المقدمات، أن المرء يجب أن يكون عنده حرص، فليس ثم نجاح بلا حرص، حرص فيما يسر لك ووجدت من نفسك الرغبة فيه والإجادة فيه، لابد أن يكون هناك حرص وعدم عجز، وإلا فلا نجاح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. إذا ما حرصت على ما ينفعك فلن تنجح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الجنة يدخلها برحمة الله جل وعلا وفضله ومنته من أعانه الله فحرص على ما ينفعه في الآخرة. في الدنيا إذا حرصت على ما ينفعك في تحديد هدفك فيما تريد أن تصل إليه، فهناك تصل إلى نتيجة بإذن الله. لا بد من الحرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك. أما الكسل أو الذهاب إلى ما لا ينفع، عكس الحرص أو ضد الحرص الكسل. إذا لم يكن الحرص قويا فسوف يكون النجاح ضعيفا. إذا قوي الحرص صار النجاح قويا بتوفيق الله جل وعلا. الثاني أن تحرص على ما ينفعك لا على ما لا ينفعك. إذا ركزت على ما ينفع وركزت وركزت وحرصت فعند ذلك يكون هناك نجاح. إذن مسيرة أي إنسان منا يصنعها الله جل وعلا، ليست من العبد بنفسه ولكن يصنعها الله جل وعلا ويهيئ له الأسباب التي تجعل له أن يسلك سبيل النجاح بهذا الشكل، ثم يرى هو يمشى في هذا السبيل الذي أعطاه الله استعداداته أم تركها. فإذا أعطاك الله استعدادات في أي نوع من الاستعدادات ولم تستثمرها فحينئذ يكون أنت الذي فرطت بما أوتيت من استعدادات، والاستعدادات هذه متنوعة. الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون، الخلفاء الأربعة صحابة وناجحون، والقراء صحابة وناجحون، وأهل المال في السوق صحابة وناجحون، والنجارون الذين بنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعوا أعمدة وبنوا منبرة صحابة وناجحون، والذين يجهزون الغزو صحابة وناجحون، والذين يعملون في رعاية الناس وجلب المياه وإلى آخره في خدمة الناس صحابة وناجحون. فإذا النجاح متنوع بحسب ما أعطيك، فاحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. نرجع إلى بعض الحديث. أنا ذكرت في كلامي مع أخي أبي عبد الرحمن صعب أن الواحد يتكلم عن نفسه، صعب أن يتكلم عن سيرته، لأن هذه أمور من الله جل وعلا أولا وآخرا، يدفع لها الإنسان دفعا فيجد الإنسان منا انشراحا للصدر في مجال فيمضي فيه تحقيقا لمراد الله جل وعلا. قال لا، البرنامج قائم على النرجسية، وذكر هذا في لقاءه في قناة الثقافية بتفصيل، وكنت سمعته قبل أيام وكرر الآن نفس الفكرة. قال قائم على النرجسية، يعني لا يمكن أن يكون أحد يتحدث إلا أن يكون يتحدث عن نفسه حتى يستفيد الحاضرون. فأنا وجدت نفسي بين أمرين، بين الطاعة لمنظم اللقاء وله حق، وما بين ما أجده ميولا عندي. فكنا في زمن الوسطية والتوفيق فبنجمع بين الأمرين، فاعذرونا نأخذ شيء من هنا وشيء من هذا. أولا يتوفر هناك معطيات في الحياة لا يصنعها الإنسان بنفسه وإنما هو يستثمرها، هي مؤثرة تأثير كبير في حياته. فمثلا من الأشياء التي أثرت في صناعة تفكير عندي، وشيء يعني أتى بدون ترتيب له، هو نوع الدراسة التي درستها في مقتبل العمر. في فترة الشباب دراسة عادية في الثانوي في تخصص علمي، وكنت أحب الرياضيات والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة بقوة، فأدى بهذا إلى الذهاب إلى كلية الهندسة. دخلت سجلت في كلية الهندسة لأن أحد الأقارب أيضا كان معي في الثانوي، ابن عم، وكنا في نفس الاهتمام، وبقي في الهندسة وصار أستاذ في الهندسة المدنية وتقاعد أو قريب تقاعد كحالتي. وأنا درست قليلا في الهندسة عدة سنوات. لماذا أذكر هذه الفكرة؟ لأنها أحيانا الإنسان تمر عليها أشياء لابد أن يستثمرها بقوة في صياغة تفكيره. هذه الفترة من الحياة كثير من الناس في 5 سنوات، يعني من عام 97 هجري إلى 1402 في الهندسة، آخر 401 وأول 402 كنت في الهندسة، إلى أن وصلت للسنة الأخيرة 5 وكان أيضا معدلي يعني مرتفع ممتاز، معدل التراكم كان ذاك الوقت. لكن في أثناء هذه حبب إلي العلم الشرعي، وبدأ من الثانوي لكن حبب إلي العلم الشرعي، فكنت أنا وأنا في كلية الهندسة ندرس تلك العلوم، أحضر عند المشايخ الشيخ بن باز والشيخ بن جبرين وعدد من أهل العلم في ذلك الوقت، والشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد أكثر المشايخ الذين أخذت عنهم في فترة ما قبل 1400. هذه النقطة مهمة، وكثير من الإخوة وطلاب العلم يقول أكيد أنك ندمان على تلك الفترة، أنك يعني ضيعت جزء من عمرك في دراسة هذه العلوم. لكن الحقيقة أنه لا يندم الإنسان على شيء مر به إلا إذا لم يستفد منه. إذا لم نستفد من الشيء الذي جعله الله جل وعلا في حياتنا، هذا صار شيء في حياتي باختيار أو بغير اختيار صار، فلا بد أن تستفيد منه. هذه العلوم النظرية، العلوم الحياتية مهمة جدا في صياغة التفكير وفي معرفة الترتيب المنطقي للأشياء وترتيب النتائج على النظريات والنتائج على القوانين والنتائج على المعادلات. هذه مهمة في صياغة التفكير. مرت بالسنين ثم بعد ما دخلت في العلم الشرعي والآخرة وبنعود لها، درست في الفلسفة، فلسفة سواء الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الإسلامية بشقيها. أن أفلاطون، وتعرفون الفلسفة أساسها اليوناني، يقسم الفلسفة التي هي طلب الحكمة إلى 6 أقسام. أحد أقسام الفلسفة يسمونها الفلسفة الرياضية. الفلسفة الرياضية تدخل فيها العلوم الرياضية، الرياضيات والهندسة والمثلثات وإلى آخره وما شابه ذلك. كان أفلاطون وجدت له كلمة بعد سنين من اتجاهه للعلم الشرعي، أنه كان يقول لتلامذته: من لم يكن مهندسا فلا يدخل بيتي. قل سبحان الله، ليش؟ لأنه مهم جدا في صياغة العقلية الرياضية أن يكون، أو العقلية الفلسفية أن يكون المرء على ما قال أن يكون مهندسا، لأن علم الهندسة يفيد في إعادة التركيب، تركيب الذهن وفهمه للأمور ومعطيات الأشياء. فهذا إطار مؤثر، كان مؤثر إيجابي في حياتي، وهو إطار تعلم الرياضيات والعلوم الهندسية سواء الهندسة الميكانيكية أو المدنية أو الهندسة الكهربائية. نقف هنا نقطة تعليق، أنا كل مرحلة بعرضها بتعليق. هذه من الله سوقا، لكن إذا سقت إلى شيء من الله لا بد أن تجيبه، يعني بمعنى أن الله جل وعلا يعطي بعض العباد حظ منه سبحانه، منه وتكرم ما لا أحد فيه، يعني في صياغته، لكن
لا بد أن يستفيد منه. إذا جاءتك الفرصة ولم تغتنمها إيجابيا فأنت اللي أثرت على نفسك ولم تستفد من ذلك. لذلك قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذن هناك فيه استفادة من المرحلة. المرحلة الثانية بالإجمال مرحلة العلم الشرعي. مرحلة العلم الشرعي مرحلة بدأت بتحدي كبير، وما يمكن أحد ينجح بما قدر له إلا بالشعور بالتحدي. يعني بدون أن يشعر الإنسان بالتحدي في الوصول للهدف لا يمكن أن يكون إيجابيا مع نفسه وقويا. فكانت هناك مرحلة تحدي كبيرة في فترة من الحياة. العلم الشرعي أنواع، علم الفقه، علم العقيدة كان هو الأكثر إتاحة في ذلك الوقت، لكن كان التحدي يأتي من جهة علم الحديث. يعني أسمع حديث، طب هذا حديث صحيح هو ضعيف، هل هو موضوع؟ بعضهم قالوا هذا حديث، ويأتي أحاديث في المجالس، فكيف نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن محفوظ، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف؟ فسألت والدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووالديكم، بس علم الحديث يعني كيف الواحد يستفيد منه هذا؟ فأعطاني كتاب البعث الحديث لاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح بإهداء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له، وأعجوه كان صديقا له في فترة من الزمن. فأخذت أقرأ، تنشط عندي هذا علم الحديث. علم الحديث مهم أنك تعرف الحديث هو صحيح أو ضعيف، إما أن تعتمد على أقوال العلماء اللي قالوا هذا صحيح وضعيف، أو أن تدخل معهم تعرف لماذا قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف. يعني لازم تبحث في علم المصطلح، علم الإسناد وعلم التخريج حتى تصل. كان هناك تحدي، هل يمكن أن أعرف أو لا أعرف؟ أو بصلح تلقى والله قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني، أو أني أدرك. صارت فترة تحدي لعدة سنوات دخلت فيها بقوة في هذا العلم، وذهبت إلى عدد من أهل العلم في طبعا في الرياض وفي غيرها في مكة وفي المدينة وفي، وكنت حريص على السؤال ومصاحبة أهل العلم الكبار في ذلك والمعرفة حتى حصل شيء من البدايات. وصلت في هذا علم الحديث له نتيجة، وصار لي كتابات فيه مبكرة، يعني قبل الكتابة في أي علم آخر. علم الحديث معتمد على النقد، معتمد على الرجال، معتمد على هذا الثقة أو ليس بثقة، ضعيف أو ليس، معتمد على منهج أهل الحديث في هذا العلم. هذه أعطتني مؤثر آخر في الحياة، استفدت منه إيجابيا، استفدت منه إيجابيا، يعني أعطتني هذا المؤثر، أدركت هذا التأثير، لكن أخذته إيجابيا في نقطتين. النقطة الأولى أنه لابد من النقد في الحياة، لأن الأحاديث فيها صحيح فيها ضعيف فيها حسن، يعني وسط حجة لكن ليس بالقوة قوة الأحاديث الصحيحة. والصحيح فيه أحاد وفيه عزيز وفيه مشهور وفيه متواتر أيضا، حتى الصحيح درجات في قوته. أعطتني درس في أن الأمور لها درجات، فصعب أن تأخذ نموذجا واحدا أو صورة واحدة وتجعلها عندك إما حق وإما باطل، يعني الحق 100% أو باطل 100%. يعني أعطتني أن هناك في أشياء فيها اجتهادات، إضافة للمدرسة الفقهية واجتهادات العلماء والفقهاء أعطت سعة في هذا الإطار. وهذا التأثير الإيجابي جعل النتيجة مكونة من عنصرين. العنصر الأول أنه لا بد من النقد حتى نعرف الصح الصحيح من الضعيف، نقد العلماء، نقد الأقوياء، نقد الراسخين في العلم، نقد أهل الجرح والتعديل، لكن هذا أيضا في مسيرة الحياة لا بد منه. هذه النتيجة أعطتني قابلية، وهذه مهمة لكم أيها الشباب في صناعة النجاح. النجاح الجزئي قد لا يكون نجاح، يعني حالتنا نجاح جزئي في من هو أنجح، في من هو أكثر نجاحا حسب ما قدر لك، لكن لابد أن تشعر نفسك بالتحدي، لابد أن أنجح. كم تنجح؟ 70% ناجح، 80% ناجح، لكن ما هو لازم 100% مثل ما قلنا في السابق. أعطتني فائدة، هذه الفائدة كان كثير من الناس يقولونها في ذاك الوقت بطريقة سلبية، وهي كثرة المثبطين والناقدين. وهذه وجدتها أمامي في فترة من العمر قوية جدا جدا، كثرة المثبط، هذا الشيء ينفع هذا وش هذا العلم، أنت بتشتغل ليل نهارك في هذا، ليل نهار تقرأ، ليل نهار تخرج أحاديث تعمل، يعني إيش الفائدة من هذا كله؟ لكن كان الهدف واضح، والنقد القوي عدو النجاح، وأكثر من ينقدك دائما اللي حولك أو الأقران. ولذلك ستجد نفسك يوم من الأيام وأنت تسعى في طريق النجاح، وهذه الخلاصة من هذا، أن الأصحاب يتساقطون، يكون عندك مجموعة من الأصحاب في فترة من عمرك، كلما اتجهت إلى نجاح محدد بهدف يتساقط مجموعة حتى تذهب إلى الهدف ومعك قلة أو لا يكون معك أحد، وتصنع مجتمعا جديدا وأصحاب جدد. لذلك أفادتني هذه المرحلة أنه لا يصلح ولا يجوز لي أن أتأثر بالمثبطين. هذا أنا أقولها مثل ما قلنا في شيء من على شرط الأخ منصور من الحديث عن النفس، لكن هو للتجربة وهي توفيق من الله جل وعلا على كل حال في الأول والآخر. أن الأصحاب الذين ينقدون ما يستفعل لماذا وش بتصير، يعني المثبطين يجعلونك دائما صغيرا. إذا استمعت لهم فلن تكبر لا فكرا ولا علما ولا إنتاجا ولا مواجهة لتحديات الحياة. المثل الثاني اللي استفدتها أنه لا يمكن أن يكون نجاح بلا تحدي، ما يمكن نجاح والواحد نايم. فكان في فترة من الفترات مع الأسف، يعني لا قليل الصلة بوالدي إلا ما هو واجب، قليل الصلة بأهلي إلا ما هو أقل من الواجب، ساعات في اليوم، يعني كانت حياة مليئة بالنشاط والحركة والإحراق. ثم بعد فترة وجدت حكمة لبعض أيضا الحكماء يقول من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. يعني في البداية لابد تحترق علشان تشرق، الشمس ما جاء إشراقها لأنها مولعة، لكن فيما ينفع، لأن الإحراق فيما لا ينفع تخدير وضرر وموت على النفس مبكر. الفائدة الثالثة أن فترة الشباب هي فترة البناء والأساسيات، هي اللي يتحدد معها الهدف، يتحدد معها التحدي، يتحدد معها الطريقة، يتحدد معها الأصحاب، يتحدد معها العزم، يتحدد معها الإصرار. فترة الشباب إما أن تكون فترة الشباب فترة نجاح أمام هذه المعوقات، وإما أن لا تكون نجاح. إذا نجحت على إذا نجحت في مواجهة نفسك ومن حولك في الخير وفي الهدف الصحيح، فإنك بإذن الله ييسر لك الله الأمر وتشق الطريق. الفائدة الأخيرة من هذه المرحلة أن وضح لي أن الناس يموجون بأفكار متنوعة، وهذه المرحلة كانت من ظهور من ظهور فتنة الحرم أو ما صار في الحرم من بعض الناس في عام 1400 هجري في أولها، وثورة إيران وبزوغ بداية الدولة في إيران. الثالث وجود اختلافات كثيرة نتجت عن هذه الأحداث، فعلمتني درسا ثالثا مع دراسة الحديث والعقيدة، علمتني درسا ثالثا أن الحياة تموج بمتغيرات، هذه المتغيرات لا بد أن أكون معها دائما فاعلا لا منفعلا، صانعا لا مصنوعا. وهذه وفق الله جل وعلا لها وتعطيك مؤثرين كبيرين في الحياة، ألا تنساق وراء الموجات، لأن الموجات تأتي وتذهب، وهي موجات في الكثير من الأحوال موجات إما فكرية بتأثيرات متنوعة، وإما مجتمعية بتأثيرات متنوعة، لكن المرء لا يمكن أن يكون في حياته كثير التغير كثير التقلب، لا ينجز، لابد في وضوح هدف، فيه طريق، في مؤثرات حولك، لابد أن تعرف كيف تتعامل مع هذا للوصول إلى ما تريد. وكان الهدف هو بتوفيق الله جل وعلا الوصول إلى رفع الجهل الشرعي عن النفس، والحصول على يعني والوصول إلى مستوى علمي شرعي مرضي، بحيث الإنسان يكون عنده بحيث يكون عند المتحدث بصيرة فيما حوله من هذه الأمور التي كثرت في ذلك الوقت. طبعا هناك أرضية لهذا كله، وهو نشأة الخاصة في بيت علم وفي بيت له صفة في العلم ومدارسة في المجالس و يوميا يعني في كل مناسبة، فأعطانا هذا شعور بأن يكون هذه الفائدة الأخيرة في المرحلة، شعور بأن أكون فاعلا لا منفعلا، مؤثرا لا متأثرا، صانعا لا مصنوعا. طيب هذه الأشياء لا بد أن تكون لها أساس، أي أساس لهذه الأشياء؟ فذهبت أبحث عن الأمان، الأمان كيف يكون هناك أمان، لأن الأمان الدنيوي الأمان الأخروي أعظم، فوجدت أنه لابد من أن يكون هناك مصير إلى كبار أهل العلم في الحياة لأن كبار أهل العلم يعطون الكلمات وجيزة ربما وهم ماشيين وهم سريعين، بس هي خلاصة تجربة. مثلا أحد مشايخنا رحمه الله تعالى الشيخ فهد الحميم كان من طلاب الجد الشيخ محمد إبراهيم، وتوفي من أكثر من 10 سنوات. كنا عنده مرة وجاءه مجموعة من الشباب المتحمسين، وأنا صغير أسمع، قالوا له يا شيخ وش رايك في كذا وش رايك في كذا وش رايك في كذا. قال كلمة مهمة عندي، يعني أثرت في التفكير، لأن الكبار يحكون كلمة صغيرة قصيرة بدون تفصيل، لكن لازم تستثمرها. الكلام الإيجابي لازم تستثمره وتفكر فيه. القرآن كلام الله جل وعلا بين أيدينا، اللي ما تسمع بإنصات ويستثمره ما يستفيد منه، لابد تسمع بإنصات وتستثمره، سواء في النفس والدين أو في ما ترى من حولك أو في الحياة في الآخرة كيف تتعامل. قال لهم اللي ما يطاع ما له رأي. قالوا له قال اللي ما يطاع ما له رأي. قالوا لا نبغى رأي. قال أقول اللي ما يطاع ما له رأي. تقهوه. سألته شيخ ليش ما جاوبتهم؟ قال بيأخذون رأيي فكهم به، لهم سامعين ولهم مستفيدين، هذول أهل الفتن، بيأخذون الرأي وبيتفكهم به، ليسوا مستفيدين، جو علشان يقولون قال كذا وردينا عليه كذا وإلى آخر. فأخذنا مثل هذه التجارب مع عدد من المشايخ في الرصيد. هذه المرحلة أعطت النجاح مسيرة ألخصها لكم باختصار. أولا لابد من عزيمة صادقة في تحديد الهدف. ثانيا لابد أن يكون فيه إحراق للنفس في الخير للوصول إلى الهدف. لا ينال العلم براحة الأجساد مثل ما قال أحد العلماء، لا ينال العلم، يعني أي علم راح تريد أن تكون متميز لابد أن يكون في هناك تعب. ثالثا الاستفادة من فترة الشباب إلى سن 35 إلى 30 إلى 35، هذه فترة التكوين القوي وصناعة الحياة. صناعة الحياة تكون في هذه الفترة، بعد ذلك تكون نتائج. نعم يصير في إضافات لكن تكون نتائج. الفائدة الثالثة هي أن المعوقات يجب أن تلغى. المثبطين من الزملاء أو من الأقارب لا ترد عليهم، لكن لا يأثرون فيك. في ناس يبغون اللهو يوميا، سهر يوميا، مشاهدات يوميا، سوالف، ما يمكن تنتج في حياتك بهذا الشيء، لا يمكن تنتج. انت حتاخذ شيء، ستأخذ شيئا قليلا اذا بذلت الكثير. سيعطيك الله جل وعلا قليل، وستبذل كثير وستعطى قليل. اللي يبذل قليل لن يحصل على شيء الا اشياء عامة بسيطة. فلا بد من الصراع، هذا الثاني. الثالث وضوح الهدف، لا يكون هناك تردد. تبحث عما حبب إليك. واحد حبب له علم معين يمشي فيه، هذا اللي كتب الله له، يجرب نفسه، شاف أنه مجيد ويستأنس ويحب يعرف التفاصيل، اطلع يحب يضوح، عنده يحس في قلبه شغف شديد، يطلع على تفاصيل، يقوم من النوم يروح يبحث في مسألة هي كانت مشغل في باله. الصبح يقوم بنشاط في نفس العلم، يروح يبحث زيادة فيه. هذه وضوح الهدف، وجود الإصرار، النشاط، الصفات، هذه هي خلاصة هذه المرحلة اللي نسميها المرحلة العلمية المتنوعة. طبعا حاختصر جزء منها اللي هي متعلقة بدراسة العقيدة ودراسة الفقه، دراسة العقيدة، دراسة التفسير وعلومه وتدريس التفسير في الجامعة سنين طويلة، والفقه ودراسة لأن الوقت ما يتسع، لكن هي متشابهة في معطياتها وفي نتائجها. علشان الوقت ننتقل للمرحلة الثانية، وهي مرحلة مهمة أيضا، وهي مرحلة الإدارة، لأن الأخوة قسموها بين العلم والإدارة، فنأخذ من هذه قليلا. الإدارة هي صناعة عقلية، صناعة عقلية مع استعدادات فطرية، استعدادات فطرية في الشخصية، وصناعة عقلية في معرفة كيف تترتب الأمور. الإدارة فن كبير قوي، لكن لا يمكن الله جل وعلا يجمع لإنسان قوة في مجالات كثيرة جدا، لا يمكن. قد يكون ناجح مثلا في ميدان 70%، يأتي في ميدان ثاني ينجح فيه 60%، لكن برضه ماشي ناجح. تجربة الإدارة لها يعني حديث، لها حديث ذو شجون، يتلخص في نقاط. أولا، الناس يختلفون في الإدارة ما بين طالب لها وغير طالب لها، لكن يجب أن يجمع ما بين الصنفين، أن تكون الإدارة وسيلة وليست غاية. ولما بدأت أنا في العمل الإداري بعد العمل العلمي الأكاديمي في الجامعة وفي المسجد، كان أول يعني خاطر جاءني هو أن تكون وسيلة، وسيلة لتحقيق ما قدر من الخير وفتح أبوابه والتقليل من المفاسد بقدر ما يتيسر. الثاني، الإدارة متنوعة التحديات، في تحدي وظيفي، وفي تحدي يعني تحدي من هم يعملون تحت الأمر، وفيه تحدي مع من هم فوق الإنسان في الصلاحية وفي الإدارة، يعني المسؤولين اللي أكبر منه ولاة الأمور بتنوعهم. والتحدي الثالث هو الناس وإرضاء الناس. هذا كله في بيئة، هذه البيئة هي بيئة إدارية، حكومية، اجتماعية. فعندك ثلاث مثلثات أو مثلث له ثلاث أضلاع، وعندك طبقات مختلفة. في تجربتي المتوسطة، ليست القصيرة وليست الطويلة، في تجربتي أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح في الإدارة إلا بالعمل الجاد طبعا الدائم بتوفيق الله جل وعلا، ثم بمعرفة التعامل مع كل هذه المعطيات. تعامل مع من هو أقل منك صلاحية، الفضل عند الله جل وعلا، التعامل مع من هو أكبر منك سنا وعلما ووظيفة ومسؤولية وصلاحية، التعامل مع المجتمع. ففي عندك ثلاث عناصر تعامل خطرة لأن الذين معك في العمل إما أن يكونوا معك وأن يكونوا ضدك. متى يكونوا معك؟ بعدة أمور. يكونوا معك أولا لأن يعلم الله جل وعلا من قلبك أنك ناصح له، هذه مهمة للغاية، أن لا تكون غاش لمن تحتك، والذي يغش رعيته يفسد ويفسد عن نفسه ويضيع حياته وآخرته. العنصر الثاني أن تؤمن بأن النجاح موزع، لا يمكن لأحد أن ينجح بمفرده، وإذا كان موزع فلا بد أن تشجع الطاقات، فأي إنسان موجود عنده طاقة وقوة لا بد أن تستثمر وتخرج إيجابياتها. فهناك فكر يقول أبحث عن جماعتي أو عن شلتي أو عن فئتي أو عن أهل بلدي، هذه كلها أعداء أفكار ليست حسنة، تعادي النجاح وتعادي العدل، تعادي الأمر الشرعي. فكان من الأشياء اللي وضعتها أمام عيني وأن لا يكون هناك إقليمية ولا بلدية ولا يعني أي نوع من المعايير الدنيوية، لكن النجاح الشخص اللي ممكن أستفيد منه لا يمنع لأنه قريب ولا يقصى لأنه من غير فئتك، لابد تستفيد من الناجح أيا كان. وهذا نوع تحدي كبير في عمل الإدارة. التحدي الثاني أو يعني الصفة الثالثة أن لا يكون هناك كذب ولا مكر في الإدارة. قرأت أنا كثير أول ما بدأت في عمل الإدارة، فالكثير يقولون أن القائد يسمونها القائد يعني قائد الجهة أو المؤسسة لا بد أن يتحلى، شوف كلمة يتحلى، بنوع من المكر والكذب والكيد حتى ينجح في إدارة. وهذه قالها لي أحد كبار المدربين الذين لهم شهرة، فزارني مرة وقال لي في مكتبي في جدة، وقال لي أنا أول مرة يزورني يعني أقدره لإنتاجيته وعمله وفاعليته، قال لي أنا تابعت كثير من الأعمال وأظن عدم قوة النجاح يرجع إلى مسألتين. قلت إيش هي؟ إلى صفتين. قال النجاح الكامل يحتاج إلى قائد ماكر وكذاب. قلت من وين جبت هذا؟ قال أنا درست في أمريكا، وقال لي أستاذي في الجامعة أنه لا يمكن أن يكون قائد ناجح للجموع إلا أن يكون ماكر وكذاب. قلت النبي صلى الله عليه وسلم أنجح القادة، وأبو بكر رضي الله عنه أنجح القادة، وعمر رضي الله عنه أنجح القادة في هذه الأمة، وكانوا أهل صدق ووفاء وعدم مكر. ونعم الجهاء مطلوب، لكن مكر وكيد بالناس تعطيه شيء لتصل إلى شيء آخر، تكذب عليه علشان شيء، ممكن تسكت ما تتجاوب معه، لكن تكذب عليه وانت في قرارة نفسك تريد شيء ثاني، هذه ما تستطيع مارسة. قال إذن ابشر لن تكون على مستوى من النجاح عالي، لأن هذا العصر لا يمكن أن ينجح إلا من كان بهذه الفئة. قلت أنا رضيت بما قسم الله. هذه حيلة، وأنا أذكرها في ميدان الإدارة. حيلة، الحيلة جاءت من وين؟ من أن الناس علشان عشان تعرفهم لازم تسلط عليهم جواسيس، لازم هذا يعلم عن هذا، وهذا في التجربة هذه يمكن الأخوة اللي عملوا معي يعرفون هذا الشيء، لا أسمح لأحد أن يقول في أحد من زملاء شيئا، ما في أحد يقول ولو لمصلحة العمل، يقول فلان ترى فيه وفيه، وخاصة يعني إذا قال أنه يقول فيك أو ترى هو والله انتقد عملك أو قال كذا، فهذا أعتبره من عوامل ضعف العمل الذي يتقرب إليك بذمي لزملائي. لذلك كان من المعايير، معايير التجربة أيا كانت، أنه لا يسمح لأحد أن يطعن في زملائي. عندك شيء يثبت نفسك فيه، تثبت قوتك فيه، قدمه وسوف تنجح أنت، ويظهر أنت تنجح وزميلك يكون أضعف، هذا شيء يرجع لك. لن تنجح بضرب فلان ولا بالمكر بفلان ولا بإبعاده ولا بتقريب فلان، هذا نجاح مصطنع ووهمي، وهذا يسبب الكثير من العوائق والإشكالات. فالبيئة لا بد أن تكون فيها محبة. في هناك فكرة إدارية تقول تأخذ بمبدأ فرق فسد، يعني لا بد يكون بين مدير الإدارات والوكلاء وده يكون بينهم خلافات حتى يكون المسؤول عنده القوة والكل يتقرب إليه. هذه الفكرة لا، ما آمن فيها، بل يجب أن يكون الجميع متحابين متآلفين، وما فيها إن شاء الله في الوزارات فيها ثورات ولا يسمونها، والموظفين يريدون إسقاط الوزير ولا، ولتكن أبرك ساعة، لكن لا يكونون يكره بعضهم بعضا، لأن كره الموظفين بعضهم بعضا هذا يؤدي إلى فساد في المؤسسة كلها، والمؤسسة الشرعية بالذات يجب أن يكون الجميع فيها أهل تحابه. الصورة الثانية أو الضلع الثاني من المثلث هو المسؤولين. المسؤولين من هم فوقك في العمل، المجالس اللي يعني يشارك فيها الوزير بحسب تخصصه أو طالب العلم بحسب تخصصه متنوعة. طريقة التعامل، تعامل مع الملك، مع ولي العهد، مع مسؤولين، مع الخارجية، مع الداخلية، مع أمراء المناطق، مع أحيانا شرط، مع أفكار تتعلق بهذه الموضوعات، هذه تحتاج إلى إعادة تركيب لطريقة التعامل، بأن تعطي كل ذي قدر قدره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت لأن أنزل الناس منازله، فتعطي كل صاحب حق حقه، وإن كان زيادة فهو فضل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فاعلية وكسب للعمل بدون أن يكون هناك هذا النوع من العلاقة الفاعلة مع من هو أكثر منك صلاحيات وينفعك في نجاح مؤسستك فيما تعطي. فصار هناك فهم لكل شخصية بحسب شخصيتها، والتعامل مع كل شخصية بحسب شخصيتها. تعامل الواحد مع الجميع مع اختلاف شخصيات المسؤولين أو من له صلاحيات أكثر منك هذا يضعف النتيجة، لكن أن تتفهم كل شخصية بشخصيتها حتى يكون أدائك لواجبك وأمانتك العملية مفيدة، هذا يؤثر كثيرا في تسهيل التعب وفتح الطرق وفهم ما تريد. النقطة الثانية أن لا يكون الإنسان له أكثر من شخصية، بمعنى لا يكون هناك نفاقا، اللي يسمون الناس نفاق، أنت في مكان لك شخصية وفي مكان لك شخصية أخرى. لا، التسامح مطلوب، العقل مطلوب، لكن الشخصية هي الشخصية، والمكون هو المكون، والوظيفة بمعنى الوظيفة في الحياة هي الوظيفة. إذا كانت وظيفتنا في الحياة هي تكثير الخير وتقليل الشر، فهذا يمشي مع العامل ومع ولدك وإلى أعلى مستوى في العالم أين كان. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تنويع الشخصيات في اللقاء بالناس، هذا يعني الشخصيات المتقابلة المتضادة، هذا يلغي الإنسان. ولذلك خلقك الله على هذه الشخصية، تبقى عليها بحسب استعدادات، تتطلع للأفضل نعم، تزيد إلى الأفضل نعم، لكن لا تنوع في كل مكان شخصية. هذا بالنسبة للمسؤول، وخاصة في المسؤوليات الشرعية، هذا يفقد الفائدة للرسالة ويضعف الرسالة، الرسالة الشرعية، وحتى يضعف الرسالة الوطنية، لأن الله جل وعلا جعلنا في هذا الوطن منوعين، شرعيين شرعيين يؤدون مهمتهم في نطاقهم وفي عملهم وفيما يحسنون. فإذا كان الشرعي بيلبس مرة بالشيخ ومرة بيلبس بالثاني، صار فيه اختلاط والتباس كبير في المجتمع. ولهذا يجب أن يكون هناك اعتزاز للإنسان، اعتزاز بصفته وشخصيته، الاعتزاز الذي يصاحبه التواضع، ليس الاعتزاز الذي يصاحبه الكبر. فيه اعتزاز الكبر، يقولون الناس اعتزاز الكبر وشوفة نفس، هذا يقضي على الإنسان. ما في أحد يحب أحد متكبر، لكن الجدية، الواقعية، التواضع، احترام النفس، محبة الناس، الصدق، هذا يحبه الجميع منك على مستويات. النطاق الثاني في المضلع الثاني أو في الضلع الثاني هو العلاقات الخارجية. اسمحوا لي بهالاستطراد الخفيف. الشخصية الشرعية إذا كانت شخصية علمية هذا لها صفة، إذا كانت شخصية علمية سياسية فهذه لابد أن تكون فيها زيادة صفات عن الشخصية العلمية المجردة، بمعنى شيخ وطالب علم وممتاز وقدير إلى آخره، لكنه في العلم وداخل في محلي، لكن لا يعاشر أو لا يختلط بمتطلبات عالمية، متطلبات دولية، ما بمحاورات يكتنفها الكثير من المد والجذب لمصلحة البلاد وسبل الإقناع. فلابد إذن أن يكون في هذا المقام في العلاقات الخارجية وفي لقاءات الناس في عموم العالم من الأقوياء والمعترين والأصحاب القرار ومن الخبراء ومن المستشارين من أصحاب الدراسات على اختلافهم والمشاركة في المؤتمرات إلى آخره، أن يكون هناك الشخصية الشرعية السياسية، لأنه يتطلع إليك الداخل ويتطلع إليك الخارج في نفس الزاوية، في نفس الزاوية، لا هذا يعذر ولا هذا يعذر، مع أن المنطق يجب أن يكون مختلفا. يعني أن هناك لبس خاص تلبسه في بيتك، لكن لما تقابل الناس هناك لبس غير يختلف. لما تقابل غرباء هناك لبس آخر، لكن الشخصية هي الشخصية، الإنسان هو الإنسان. هذه تعطي إشكال كبير في كيفية تجاوز. في تجربتي في هذه السنين في الإدارة كانت تجربة مريرة جدا. سبب أن أنا دخلت الوزارة وبعد أشهر بدأت حوادث اللي يسمونها 11 سبتمبر، ثم جاءت تفجيرات متتالية في الرياض وفي غيرها، فصار هناك الكثير من تسليط الضوء من خارج المملكة من العالم، وخاصة من أمريكا وأوروبا، بقوة على المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة، وخاصة وزارة الشؤون الإسلامية. والداخل أيضا كان يغلي بالمآسي والموبقات اللي عملتها أمريكا في العراق، وذبح المسلمين في تلك الفترة في العراق وفي أفغانستان، في شيء لا يمكن أن يسمى حربا، إنما يسمى احتلال للعراق واحتلال لأفغانستان، وتنفيذ ما يريدون في هذه الأراضي. يعني حرب وليست إنقاذ، يعني لا يسمى إنقاذا للبلد، وإنما هي حرب مدروسة. هذه القضية بين الشخصية الشرعية والشخصية السياسية فيه مزيج صعب. فإما أن تكون شرعيا دائما، فبالتالي لا يمكن أن تصلح في إطار هؤلاء، وإما أن تكون سياسيا دائما فتفقد شخصيتك وأمانتك أمام الله جل وعلا، ثم ما يجب عليك شرعا، وأيضا تفقد الآخرة في حقيقة الأمر. فلا بد أن يكون هناك لجوء إلى الله جل وعلا واستغاثة به وصدق مع الله جل وعلا حتى تخرج بما ينفع ولا يضر، بما ينفع الإسلام والمسلمين ولا يضر وطنك وبلادك. فالإسلام والدين والإيمان حقه أعظم علينا وأجل وأكبر، ووطننا وبلادنا وأهلنا والشعب والناس بما أمر به ولاة الأمور في ذلك الوقت لهم حق كبير 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 جدا في عدم تعريضهم للمخاطر بأي نوع. فالجمع ما بين هاتين الصورتين تحتاج إلى كثير من طلب التوفيق من الله جل وعلا. فولله الحمد حصل أعطيات كثيرة جدا من الله جل وعلا في هذا، ووفق الله على مستوى الدولة بالخطط التي وجه بها ولاة الأمور، وفي مقدمة خادم الحرمين الشريفين منذ كان وليا للعهد سمو الأمير سلطان، سمو الأمير نايف رحمهم الله تعالى، في إنقاذ البلد من هذه الهجمة المتنوعة والذهاب بالناس إلى بر الأمان. وكانت أعظم 10 سنين يمكن أن تتخيلها في كيفية أخذ سفينة المملكة العربية السعودية بقوتها ورصانتها واقتصادها ودينها وأمنها وأمانها من الأمواج العاتية التي تريد إغراقها إلى بر الأمان. ولله الحمد صار هناك توفيق كبير فتجاوزنا المرحلة. وزارة الشؤون الإسلامية كمؤسسة شرعية كان عليها تسليط كبير في الضوء، في تغيير كل ما يتعلق بالأصول الشرعية، جمعيات تحفيظ القرآن، مكاتب الدعوة، طريقة الدعوة، العلم الشرعي، الوهابية، السلفية إلى آخره. كل شيء كان يراد تغييره يعني من القوى الخارجية، وكانت النقاشات حازمة وكبيرة وحازمة، لماذا 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 تفعلون لماذا لماذا. وكان الذي يجب علينا في تلك المرحلة هو التحلي بالحكمة والحق. هذه هي المملكة العربية السعودية، وهذا هو أساسها، وهذا هو بنيانها. معتزين بديننا، معتزين بإسلامنا، لكن نحن أهل منطق وأهل حوار وأهل فاعلية في المجتمع الدولي بعامة، ولسنا أهل سلبية. الإرهاب أول من تضرر منه نحن، من قبل، من سنة 1400 في الحرم المكي الشريف، وتوالى قبل ما تأتي حوادث 11 سبتمبر كما قالوا في العلية، في تفسيرات العلية عام 1417. فنحن أحق وأولى بمحاربة الإرهاب، لا بمنظور الغرب وأمريكا، لكن بمنظورنا الإسلامي والدين، لأننا نحن عندنا من أصوله ما هو أكثر من غيره، وفي القرآن الحديث الكثير، يعني وفي القرآن الأحكام الكثيرة حول هذا المحتوى العظيم. كانت 10 سنوات عصيبة، من سنة 21 إلى سنة 31، عصيبة بكل ما تحملها الكلمة من معنى. عصيبة ليست في التحدي العسكري، ولكن في التحدي الفكري والسياسي، كيف تحافظ على نفسك وعلى مجتمعك، مجتمع إسلامي مؤمن، وتبعد السلبيات والضغوط وتقنع الناس بما أنت عليه. هذه مرحلة كانت مهمة وتجاوزتها ولله الحمد المملكة العربية السعودية بتوفيق الله جل وعلا أولا، ثم بتوجيهات ولاة أمورنا، وما يسر الله جل وعلا للمسؤولين عن الجهات الشرعية من تحديد المسار في هذا الأمر. ولله الحمد أصبحنا في هذه 10 سنين مع قوة التحدي فاعلين، ولسنا منفعلين، مؤثرين ولسنا مستجيبين. الاستجابة في شيء فيه مصلحتنا طيب، لكن لأجل استجابة لأجل الخوف من جهة أو فلان، لا. الاعتزاز بالله جل وعلا وحده. هذه مرحلة كانت مهمة، ولذلك منظور النجاح في 10 سنوات هذه في العملية الإدارية بمشمولها في عموم المملكة العربية السعودية، في تقييمها في وزارة الشؤون الإسلامية، يجب أن ينظر فيه هذا التحدي الذي كان، وحجم الجهد الفكري والعملي المبذول في هذا الإطار على مستوى الوزارة وعلى مستوى الدولة في الخروج بنتائج طيبة على مستوى الديني والمستوى المجتمعي بعام. النقطة الأخيرة في هذا الأمر التصريحات الصحفية والإجابات على أسئلة الصحفيين في الغرب. يعني مرة التقيت ب30 في أحد اللقاءات 30 صحفي أمريكي في جلسة واحدة. مرة التقينا بعدد من أعضاء عدد من المجالس في أمريكا مرسلين. هذه اللقاءات وإجابات الأسئلة بتجربتي وأنقلها للزمن، يجب أن تكون في إجاباتك سياسيا، يعني إجابات سياسية لتأصيل شرعي عميق حتى لا تخرجك السياسة عما يجب عليك شرعا وعقيدة ودينا، لأن السياسة تجر ميدانها واسع في الألفاظ وفي التمثيل وفي الاستجابة وفي التنازلات، لكن كن سياسيا لكن مع المحافظة على الأصول الشرعية. الصفة الثانية في الإجابات الشرعية، ناتي في مجالس علم، في محاضرات، في لقاءات، في مؤتمرات، مؤتمرات شرعية. الصفة الآن التي ألقي فيها مثلا صفة شرعية، لكن أيضا الإعلاميين موجودين ينظرون إلى أن هذا صحيح طالب علم ومن السعودية ووهابي الآخر، لكنه في النهاية وزير يعني سياسي في مجلس الوزراء. هنا إذا جاء في الممارسة الشرعية، يعني إلقاء محاضرات شرعية، لقاءات شرعية مع الناس في أي موضوع شرعي، يكون الكلام شرعي في أصوله وفصوله وتأسيساته بإطار سياسي، يعني عكس الصورة الأولى. هذه أنا أنقل التجربة، خذتها لمن يأتي بعد في الخروج من هذا المأزق والتحدي بين هذين الصورتين. مع في المجال السياسي أن يكون الكلام سياسيا لكن بتقعيد شرعي وتعصيل شرعي تنطلق منه، لكن الكلام سياسي بمعنى السياسة المفتوحة حتى ما تخطئ على الشرع لكن تعمل نجاحات في المحاورات السياسية. إذا جت الصفة الشرعية وأنت لك صفة سياسية، فيكون الكلام شرعي لكن في إطار سياسي، بمعنى أن لا تغفل السياسة في هذا. هذه الثنائية كانت تحدي ونعرض. السنين الأخيرة انتهينا من الموضوع الإرهاب والتحدي الغربي وفيها بدأت الثورات. بداية الثورات ومع بداية جيل مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد بعامة، بدأ معها شيء صعب وهو تحدي كبير سأطرحه ولن أجيب عليه لأن أخذت الآن الوقت والإجابة، لكن مثل ما يقول الأول غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة متندمة، يعني حديث طويل لكن نعرض له بعض الشيء. في هذه السنين الأخيرة الشعب السعودي ظلم، الشعب السعودي ظلم، والمسؤولين ظلم، والنقاد ظلموا أنفسهم، والإعلاميون ظلموا أنفسهم أيضا. كيف؟ قضية كبيرة. نعم، لغياب الإنصاف، لغياب الإنصاف. النقد وسيلة للجودة، علشان نعطي العمل جودة لابد من النقد، لكن أن يكون نقدا بلا إنصاف يحبط. التوجه الإعلامي، الإعلام سلطة لبيان الحقيقة، لكن أن تكون السلطة موجهة أو فيها تصفيات أو حسابات فهذا يكون ظلم على الشعب وعلى المسؤول وعلى الناس أيضا وعلى الإنجاب. لذلك في هذه السنوات لو يأتي دارس بعد سنين ويقيمها، هي حراك مجتمعي لكن لابد أن يوجه هذا الحراك المجتمعي، هو حراك مجتمعي منفعل غير منصف. كيف غير منصف؟ يعني لا يرى الحقيقة كما هي، له رغبة في شيء يتوجه إليه، أو في فئة لها رغبة في شيء توجهت إليه وإلى آخر. الكتاب لهم رغبة في شيء توجهوا إليه. يعني هل يمكن أن نكون أمينين في لقاء الخميس وأن نقول أن ما ينشر في الإعلام حر؟ هو المفروض أن يكون حر، لكن هو الآن موجه، إعلام موجه، وجه من اتجاهات معينة مسكت السلطة الإعلامية. هذا يعطي المجتمع عدم وضوح الصورة وتشتت، وبالتالي يظلم الشعب السعودي، يظلم جميع الشعب السعودي في عدم إيضاح الحقيقة له. أرادوا شيئا جعلوه شمسا، لم يريدوه جعلوه ظلاما، وهذا خلاف مبتغى الحقيقة. اكتئابات الثورات اللي حصلت وما فيها، وجدنا التعامل معها في الوزارة بالتأثر بها سلبا أو إيجابا ما بين مندهش ومعجب بآثارها الحميدة، وما بين يود أن لو كان كل شيء على هذا النحو، وما بين سلبي لا يريد الاستفادة من أي شيء. وبالتالي فأي عاقل، أي عاقل لا يمكن أن يضيع، يعني مسؤول، أي عاقل مسؤول لا يمكن أن يضيع فرصة بدون الاستفادة منها. لأن يعني أمامنا دين، ثم وطن، ثم أمن، ثم أمان، ثم هذه 20 أو 30 مليون من المسلمين في المملكة العربية السعودية مسؤولية من؟ مسؤولية المسؤولين. فلا بد أن، كما في 10 سنين الماضية كانت هجمة من نوع باسم الإرهاب، ولله الحمد أنجانا الله منها بتوفيقه ومنته ثم بجهد ولاة أمورنا وتعاون الناس معهم في ذلك. الآن مع موجة جديدة تحاط بكم من كل جهة، وهناك أدوات تزيد فيها. خلاصة أقف هنا أمام تجربة جديدة نتحدث عنها فيما ربما بعد سنين، وهي كيف نواجه صناعة الفوضى، كيف نواجه صناعة الفوضى. الفوضى لا يصنعها الإرهابيون المجرمون من القاعدة وداعش وأشباههم، الفوضى لا تصنعها الدول التي تريد بنا شرا، لكن ممكن الفوضى يصنعها عندك في البيت ولد غير عاقل، في بيتك ولد غير عاقل أو بنت غير عاقلة تزعجك في كل شيء، أو زوجة غير عاقلة. لكن إذا من الله جل وعلا بالحكمة المعرفة وأخذنا الأمور إلى بر الأمان في إبعاد الفوضى عن المجتمع، فإنه هنا نكون نجحنا في هذه التجربة في المواجهة. هذه المواجهة الأخيرة أعطتني صورتين نختم بها المقال. الصورة الأولى، هل تكون سلبيا نكون سلبيين إذا استسلمنا لكل شيء من صناعة الفوضى؟ ثاني، هل تكون إيجابيا؟ نعم، نكون إيجابيين في إبعاد الفوضى. كيف تبعد الفوضى؟ بدعم كل عمل إيجابي في عمل خير في البلد، يقوى به أركان الشباب، يقوى به أركان المؤسسات الحكومية، يقوى به أركان الأمن والأمان، قوة الناس وطمأنينتهم. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هو أهلكهم ليش؟ لأنه سلبي الصورة الأولى، لكن لا تقول هلك الناس، الناس فيهم خير وفيه كذا وفيه كذا، حدد الجرح واعمل عليه. ذلك لقاء الخميس ختام لقاء الخميس لبنة إيجابية في بناء المجتمع وبناء الدولة. شكرا لأخي الكبير الأستاذ منصور البطي ولإخواننا جميعا ولأصدقاء البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر معالي الوزير على ما قدم من رسائل إيجابية، ونقول إن شاء الله عقبالنا نشوف نصف الموجودين أخذوا من عملك ونصفهم أخذ من علمك، وأنا إن شاء الله أجمع الثنتين.